بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
ألتقيكم هذه الليلة في درس جديد من الدروس المتعلقة بشرح أحاديث كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى، فأقول مستعينا بالله جل وعلا. قال الحافظ ابن رجب، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة فالقول ما قال رب السلعة أو يتتاركان. رواه الخمسة وصححه الحاكم. أقول سوف يكون الكلام عن هذا الحديث بإذن الله تعالى في عدة وقفات. الوقفة الأولى وهي عن تخريجه ودرجته. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهم المرادون بقول المصنف رحمه الله تعالى رواه الخمسة. وأخرجه أيضا الحاكم والدارقطني وأبو داود الطيالسي وغيرهم. وهنا أنبه إلى تنبيه، ألا وهو أن أقرب الألفاظ إلى اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو لفظ أبي داود والنسائي والحاكم والدارقطني. وعند جميعهم إذا اختلف البيعان، وعند الدارقطني في إحدى الروايات إذا اختلف المتبايعان. وهذا الحديث في ألفاظه، وهذا الحديث في ألفاظ طرقه اختلاف، ففي بعضها زيادات ليست في بعض. وقد جاء هذا الحديث من عدة طرق معلولة عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقد أعلى أفراد هذه الطرق غير واحد من أهل العلم بالحديث، بل قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما في كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي، قال: هذا حديث منقطع، لا أعلم أحدا يصله عن ابن مسعود وقد جاء من غير وجه. ونقل الإمام موفق الدين ابن قدامة الحنبلي المقدسي رحمه الله في كتابه المغني عن الحافظ ابن المنذر رحمه الله تعالى أنه قال: وليس في هذا الباب حديث يعتمد عليه. وقال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله في كتابه الاستذكار: حديث ابن مسعود حديث منقطع لا يكاد يتصل، وإن كان الفقهاء قد عملوا به كل على مذهبه الذي تأوله فيه. وقال الخطابي أبو سليمان الخطابي الشافعي رحمه الله في كتابه معالم السنن: هذا حديث قد اصطلح الفقهاء على قبوله، وذلك يدل على أن له أصلا كما اصطلحوا على قبول قوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. وفي إسناده ما فيه، انتهى كلامه. وهذا الحديث إذا اختلف البيعان قد قواه غير واحد من أهل العلم بطرقه، فقال الحافظ البيهقي في السنن الكبرى بعد أن أسند الحديث من طريق أبي داود السجستاني صاحب السنن، قال: هذا إسناد حسن موصول، وقد روي من أوجه بأسانيد مراسيل إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قويا. وقال الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله في تنقيح التحقيق: والذي يظهر أن حديث ابن مسعود في هذا الباب بمجموع طرقه له أصل، بل هو حديث حسن يحتج به، لكن في ألفاظه اختلاف. وقال العلامة الألباني رحمه الله في كتابه إلواء الغليل: أما أن الحديث قوي بمجموع طرقه فذلك مما لا يغتاب فيه الباحث، وأما أن إسناده هذا حسن أو صحيح ففيه نظر. وقال العلامة عبد المحسن العباد سلمه الله في شرح سنن أبي داود بعد ذكره لطريقين للحديث من سنن أبي داود قال: إذن فالطريقان يؤيد بعضهما بعضا فيكون حجة. وقال العلامة محمد علي آدم الإثيوبي سلمه الله في شرحه على سنن النسائي: صحيح بمجموع طرقه. وقد صح هذا الحديث أيضا الطحاوي والحاكم وابن السكن والذهبي وابن الملقن. الوقفة الثانية وهي عن بعض الوقفة الثانية وهي عن بيان معاني بعض ألفاظه. جاء في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف المتبايعان، أي إذا حصل خلاف بين البائع والمشتري في أمر من الأمور المتعلقة بعقد البيع. وقد قال العلامة الشوكاني رحمه الله في كتابه نيل الأوطار قال: ولم يذكر الأمر، ويعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر الأمر الذي فيه الاختلاف، أي الاختلاف بين البائع والمشتري. وحذف المتعلق مشعر بالتعميم في مثل هذا المقام على ما تقرر في علم المعاني، فيعم الاختلاف في المبيع وفي الثمن وفي كل أمر يرجع إليهما وفي سائر الشروط المعتبرة. وجاء في هذا الحديث أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ليس بينهما بينة. والبينة هي ما يبين الحق ويوضحه كالشهود وسندات القبض والفواتير ونحو ذلك. وجاء في الحديث أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: فالقول ما يقول رب السلعة، أي صاحب السلعة وهو البائع. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: أو يتتاركان، فمعناه أن يتفاسخان العقد فترد السلعة إلى البائع ويرد الثمن إلى المشتري. الوقفة الثالثة وهي عن شيء من الأحكام الوقفة الثالثة وهي عن شيء من أحكامه. إذا اختلف البائع والمشتري في شيء يتعلق بالسلعة المعقود عليها، في شيء يتعلق بثمنها أو وصفها أو قدرها أو وقت تسليمها أو شرط فيها ونحو ذلك، ثم تصالح وتراضي على شيء جاز ذلك بلا خلاف بين أهل العلم. فقد قال العلامة ابن قاسم رحمه الله تعالى في كتابه الإحكام شرح أصول الأحكام قوله قال: أو يترادان البيع، وهذه إحدى وهذا أحد ألفاظ الحديث، فإن أكثر رواياته أو يتتاركان، وفي بعضها أو يترادان البيع. قال العلامة ابن قاسم: فإن تراضيا على ذلك جاز بلا خلاف. وقد أخرج أحمد واللفظ له وأبو داود والترمذي وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتفرق المتبايعان، لا يتفرق المتبايعان عن بيع إلا عن تراض. وهذا الحديث قد نص على ثبوته الحافظ العقيلي في كتابه الضعفاء، وصححه الألباني في إرواء الغليل، وله شاهد مرسل عند ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح عن أبي قلابة التابعي رحمه الله، وشاهد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند ابن ماجة وابن حبان عند ابن ماجة وابن حبان والبيهقي، وقد صحح حديث أبي سعيد ابن حبان والبيهقي والألباني وغيرهم. ومن الاختلافات أن يختلف البائع والمشتري في وقوع عقد البيع بينهما على سلعة معينة، فأحدهما يقول وقع والآخر ينكره، فالقول المقبول عند هذا الاختلاف هو قول من أنكره مع يمينه، حيث قال: ونقل الإجماع على ذلك، حيث قال القرافي المالكي رحمه الله في كتابه الذخيرة: الاختلاف في وقوع العقد فيصدق منكره مع يمينه إجماعا. انتهى كلامه. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي، أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه؟ قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق الكندي ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. وأخرج مسلم عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما: إن هذا انتزع على أرض يا رسول الله في الجاهلية. قال: بينتك؟ قال: ليس لي بينة. فقال صلى الله عليه وسلم: يمينه. قال الرجل: إذن يذهب بها. قال صلى الله عليه وسلم: ليس لك إلا ذلك. قال: فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع أرضا ظلم من اقتطع أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان. وأخرج البخاري ومسلم واللفظ له عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. ففي الحديث السابق حديث ابن مسعود رضي الله عنه وحديث وائل بن حجر جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأرض لمن هي في يده مع يمينه. ومن الاختلافات أيضا أن يختلف البائع والمشتري في ثمن السلعة، والسلعة قائمة موجودة لم تتغير، فالبائع يقول بعتك إياها بألف دينار، والمشتري يقول بل بعتني إياها بثمانمائة دينار أو بألف درهم. وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث إذا اختلف البيعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا البيع، ولا يلفظ هذا ولا يثبت هذا اللفظ. وقد قال العلامة عبد المحسن العباد سلمه الله في شرح سنن أبي داود: وذكر والسلعة قائمة جاء في بعض الطرق من طريق رجل متكلم فيه، ولكنه يمكن أن يكون مفهوما من قضية المتاركة، لأن المتاركة معناها أن السلعة ترجع إلى صاحبها، وهذه إنما تكون حيث تكون قائمة موجودة. والحديث يدل على أن القول قول البائع، وإذا قيل القول هو قول البائع فإنه يكون مع يمينه. انتهى كلامه. ونقل الإمام الترمذي رحمه الله في سننه عن إسحاق بن راهويه عن إسحاق ابن راهوية رحمه الله أنه قال: وكل من كان القول قوله فعليه اليمين. وقال العلامة الصنعاني رحمه الله في كتابه سبل السلام: لما عرف من القواعد الشرعية أن من كان القول قوله فعليه اليمين. انتهى كلامه. وهذه المسألة وهي اختلاف البائع والمشتري في ثمن السلعة قد اختلف، والسلعة قائمة موجودة قد اختلف فيه أهل العلم على أقوال. القول الأول أنهما يتحالفان جميعا، فإن حلفا تتاركا، ومعنى يتحالفان ما قاله الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنن أن يقال للبائع: احلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت. فإن حلف البائع قيل للمشتري: إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع، وإما أن تحلف ما اشتريتها إلا بما قلت. فإن حلف برئ منها وردت السلعة على البائع. انتهى كلامه. وكذلك إن كانت السلعة موجودة فيتركها المشتري للبائع، ويترك البائع للمشتري الثمن الذي قبضه منه. هذا معنى التتارك. وهذا القول أنهما يتحالفا، فإن حلفا يتتاركا، هو المنقول عن قاضي المسلمين شريح من التابعين، وهو مذهب أبي حنيفة وصاحبيه، ومالك في رواية، والشافعي ورواية عن أحمد ورواية عن أحمد هي المشهورة في مذهبه، كما ذكر ذلك موفق الدين بن قدامة وغيره، وهو أيضا قول ابن المنذر، بل قال الفقيه الحنبلي ابن هبير رحمه الله في كتابه الإفصاح، قال: واتفقوا، أي المذاهب أو الأئمة الأربعة، على أنه إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة فإنهما يتحالفان ويترادان. بل قال الخطابي أبو سليمان رحمه الله في كتابه معالم السنن: وقد خالف أبو ثور جماعة الفقهاء في هذه المسألة، فقال: القول قول المشتري مع قيام السلعة، ويقال إن هذا خلاف الإجماع، ويقال إن هذا خلاف الإجماع مع مخالفته الحديث، وقد اعتذر له أو وقد اعتذر له بعضهم أن في إسناد هذا الحديث مقالا، فمن أجل ذلك عدل عنه، انتهى كلامه. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه إرشاد الفقيه عن هذا القول: وهذا هو المشهور، وهذا هو المذهب المشهور، وبه قال فقهاء المدينة، انتهى كلامه. ووجه هذا القول أنهما جميعا، أي البائع والمشتري، مدعى عليه، أنهما جميعا مدعى عليه، وقد أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. فلما كان جميعا مدعا عليهما فيحلفان جميعا، يحلف البائع ويحلف المشتري. وأما القول الثاني فهو أن القول هو قول البائع مع يمينه، وهذا منقول عن الشعبي من التابعين، وهو رواية عن أحمد، وهي خلاف مشهور مذهبه، وهو ظاهر قول إسحاق ابن راهوية الذي نقله عنه الترمذي في سننه. وحجة هذا القول هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. وقد أجاب الأولون عن هذا الحديث بأمور، أجاب أصحاب القول الأول عن هذا الحديث بأمور، وأول هذه الأمور أن أسانيد جميع طرق هذا الحديث لا تخلو من مقال، وقد ضعفها جمع عديد من أهل العلم. وثاني هذه الأمور أن هذا الحديث معارض بما هو أقوى منه وأصح وأشهر، وهو ما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. والبائع والمشتري إذا اختلف جميعا فإن كل واحد منهما يعتبر مدعا عليه ومنكرا لما ادعي ومنكرا لما ادعي عليه. وثالث هذه الأمور أن حديث إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتداركان، لو ثبت فيحمل على البائع إذا كان مدعيا ومنكرا إذا كان مدعيا ومنكرا للبيع جمعا بينه وبين حديث ابن عباس في الصحيحين. وعلى هذا فيكون بين الحديث عموم وخصوص من وجه. وهناك قول ثالث وهو إن كان الخلاف بعد القبض فالقول قول المشتري مع يمينه. وهذا قول فيه ضعف. ومن الاختلافات أيضا أن يختلف والخلاف الأول إنما هو في إذا اختلف مع وجود السلعة، وأما إذا اختلفت السلعة فللفقهاء أيضا فيها خلاف، فمنهم من قال أنهما يتحالفان ويترادان، ومنهم من قال أن القول قول المشتري مع يمينه، ومنهم من فرق بينما إذا كان الخلاف قبل القبض فإنهما يتحالفان ويتفاسخان، وإن كان بعد القبض فالقول قول المشتري مع يمينه. ومن الاختلافات أيضا أن يختلف البائع والمشتري في قدر المبيع، فيقول البائع بعتك ثوبا واحدا بمئة درهم، ويقول المشتري بل بعتني ثوبين بمئة درهم. فلأهل العلم في هذه المسألة قولان: القول الأول أنهما يتحالفان ويتتاركان السلعة والثمن، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية اختارها طائفة من أصحابه ونسبه جمال الدين الشافعي رحمه الله في المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة إلى أكثر أهل العلم. ووجه هذا القول أنهما جميعا مدعى عليه، وقد تقدم في حديث ابن عباس الذي خرجه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. القول الثاني أن القول قول البائع وهو المشهور فيه، وهو رواية عن أحمد والمشهور في مذهبه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. وقد تقدمت الإجابة عن هذا الحديث في المسألة السابقة التي قبلها. وهنا مسألة وهي إذا مات البائع والمشتري فاختلف ورثتهما، فإن الشافعي وأحمد وأكثر العلماء قد ذهبوا إلى أنهم يتحالفوا وقال أبو حنيفة إذا كان المبيع في يد ورثة البائع تحالفوا، وإن كان المبيع في يد ورثة المشتري لم يتحالفوا، وكان القول قول ورثة المشتري. ذكر هذا جمال الدين الشافعي رحمه الله في كتابه المعاني البديعة. وهنا أيضا مسألة أخرى ألا وهي إذا تفاسخ العقد، فهل الفسخ يكون منهما والفسق قد دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم أو يتتاركان؟ هل يكون الفسخ للعقد لابد له من حاكم أم يتفاسخان بدون حاكم؟ فظاهر مذهب الشافعي أنه يفسخ عند الحاكم، وظاهر كلام الإمام أحمد أن الفسخ يحصل منهما بدون حاكم، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أو يتتاركان، وفي لفظ آخر أو يترادان البيع، وظاهر هذا اللفظ استقلالهما بذلك. ذكر ذلك موفق الدين بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه المغني. الوقفة الرابعة وهي عن فوائده، فمن فوائد هذا الحديث أنه إذا وقع اختلاف بين البائع والمشتري في الثمن أو المبيع أو في شرط من شروطهما فالقول قول البائع مع يمينه، وقد تقدم النقل عن أهل العلم في مسألة اليمين. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن ظاهره تعميم الاختلاف في كل شيء ليس في الثمن فقط، لأن المتعلق محذوف، فقد أشار إلى ذلك الخطابي والشوكاني والصنعاني وابن عثيمين ومحمد علي آدم وغيرهم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وسوف يكون الكلام عن هذا الحديث في عدة وقفات. الوقفة الأولى وهي عن تخريجه، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني أخرجه السبعة. الوقفة الثانية وهي عن شيء من معاني بعض ألفاظه، جاء في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم حلوان الكاهن، وحلوان الكاهن هو ما يأخذه الكاهن من مال على كهانته من المتكهن له، وسواء كان هذا المال مشروطا من قبل الكاهن أو كان متبرعا به من قبل المتكهن له. والكاهن هو الذي يدعي علم المغيبات كمعرفة المسروق أو الضال، كمعرفة الشيء المسروق أو الضال الشارد من أهله أو الضائع، أو معرفة الأسرار وما في الضمائر ونحو ذلك. وجاء في هذا الحديث أيضا قوله صلى الله عليه وسلم مهر البغي، والبغي هي الزانية، والبغي هي المرأة الزانية، ومهر البغي هو ما تأخذه الزانية من مال في مقابلة الزنا. وسماه صلى الله عليه وسلم مهرا لكونه على صورته، لأن المهر يدفع بمقابل استحلال الفرج، ولا يعني أنه يجوز للمرأة أن تزني بأجرة. ولا أن الزانية تعطى مهرا إذا زني بها، بل قد قال الإمام المقيم الجوزية رحمه الله في كتابه زاد المعاد: ولا نزاع بين الفقهاء في أن الحرة البالغة العاقلة إذا مكنت رجلا من نفسها فزنى بها أنه لا مهر لها. وجاء في هذا الحديث أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ثمن الكلب، والمراد بثمنه قيمته. الوقفة الثالثة وهي عن شيء من فوائده، ومن فوائد هذا الحديث تحريم بيع وشراء جميع الكلاب، سواء كانت مما يباح اقتناؤه أو مما يحرم اقتناؤه، وصغارا أو كبارا. وإلى هذا ذهب جماهير وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم، وقد نقله عنهم النووي في شرح صحيح مسلم، وابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري، ونقله غيرهما، بل قال الإمام القيم الجوزية رحمه الله في كتابه زاد المعاد، قال: وهو مذهب فقهاء أهل الحديث قاطبة، وذلك لعموم هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى وغيره. وقد قال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد: وأما ثمن الكلب فظاهر هذا الحديث يشهد لصحة قول من نهى عنه وحرمه، انتهى كلامه. ويقوي هذا القول وعموم حديث الباب وأمثاله ما أخرجه أبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. وقد صح وقد جاء عن ابن أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمن الكلب سحت، ثبت ذلك عنه من طرق متعددة. وحديث ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب قد صحها إسناده ابن حجر العسقلاني والألباني. وأما ما جاء في بعض الأحاديث من استثناء كلب الصيد، مثل الحديث الذي أخرجه النسائي رحمه الله عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد، فهو حديث معلول. وهذا الحديث يغلب على ظن أن النسائي رحمه الله ذكره في السنن الكبرى، فليتأكد من ذلك. وهذا الحديث قد قال عنه النسائي، أو قد قال النسائي رحمه الله بعد أن خرج، قال ليس بصحيح، وقال مرة هذا منكر. وأعله أيضا الإمام أحمد والترمذي وابن حزم والبيهقي والنووي وابن قيم الجوزية وابن عبد الهادي صاحب التنقيح، بل قد قال البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى، قال: والأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء، وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء، ولعله شبه على من ذكر في حديث النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين. وذكر نحو هذا الكلام في كتابه معرفة السنن والآثار. وقال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: وأما الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، وفي رواية إلا كلبا ضاريا، وأن عثمان غرم إنسانا ثمن كلب قتله 20 بعيرا، وعن ابن عمرو بن العاص التغريم في إتلافه، فكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث. انتهى كلامه. وقد عرض لعامة ما ورد من أحاديث في ذلك الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، وبين ضعفها وما في جميعها من علل، وأيضا عرض لبعضها الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه التنقيح. وخلاصة كلام أهل العلم في حكم بيع الكلب على النحو الذي يأتي: القول الأول وهو قول الجمهور أنه يحرم بيع جميع الكلاب صغيرها وكبيرها، ما أباحت الشريعة أن يقتنى وما زجرت عن اقتنائه. هذا مذهب جماهير أهل العلم كما تقدم. وأما القول الثاني فهو القول القائل بأنه يجوز بيع الكلب، وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه. والقول الثالث التفريق بين ما أبيح اقتناؤه وما حرم اقتناؤه، فما أبيح اقتناؤه يجوز بيعه، وما حرم اقتناؤه فبيعه محرم. وهذا يحكى أو ينقل عن عطاء ابن أبي رباح وإبراهيم النخعي من التابعين. هذا خلاصة الخلاف في هذه المسألة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا تحريم الكهانة والذهاب إلى الكهان. وقد أخرج البزار والطبراني في المعجم الكبير عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تكهن ولا ليس منا من تكهن أو تكهن له. وقد جود إسناده المنذري وابن حجر العسقلاني ومحمد ابن عبد الوهاب. وقال وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد أن رجال البزاري رجال الصحيح خلا إسحاق ابن الربيع وهو ثقة، وحسن الحديث السيوطي رحمه الله تعالى. وذكر الألباني في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة بأن هذا الحديث حسن، وأما بمجموع شاهدين ذكرهما له فإنه يكون صحيحا. وللحديث أيضا شاهد من حديث ابن عباس عند البزار والطبراني في الأوسط بسند فيه ضعف، بسند فيه ضعف يسير. وأخرج أحمد واللفظ له وأبو داود والترمذي والنسائي بالكبرى وابن ماجه والدارمي والحاكم وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث قد صححه الحاكم والعراقي والذهبي والمناوي والألباني، وله شاهد عند البزار من حديث جابر رضي الله عنه، جود إسناده المنذري وابن حجر العسقلاني والألباني، وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه من طرق عدة أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد خرجه البزار والطيالسي وابن الجعد وأبو يعلى وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والطبراني في الكبير والأوسط، وخرجه غيرهم أيضا. وقد جود إسناده المنذري وابن حجر العسقلاني والزبيدي، وصحح إسناده ابن كثير في تفسيره والألباني. وقد فرق الخطابي في كتابه معالم السنن بين الكاهن والعراف، فقال أن الكاهن إنما هو الذي يتعاطى الخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار، والعراف هو الذي يتعاطى معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما من الأمور ونحوهما من الأمور. ومن فوائد هذا الحديث أيضا تحريم الانتفاع والأكل من أجرة الكاهن على كهانته. وقد نقل الإجماع على تحريم حلوان الكاهن ابن عبد البر في الاستذكار، والبغوي وابن بطال في شرح صحيح البخاري، والقاضي عياض في إكمال المعلم، وابن العربي في المسالك في شرح موطأ مالك، والنووي في شرح مسلم، وابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح وغيرهم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا تحريم الانتفاع والأكل من أجرة الزانية على زناها. وقد نقل الإجماع على تحريم مهر البغي ابن عبد البر في التمهيد، والنووي في شرح صحيح مسلم، وابن العطار في شرح عمدة الأحكام وغيرهم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا بيان بعض أوجه التكسب المحرمة، بيان بعض أوجه الكسب المحرمة، حيث ذكر في هذا الحديث مكاسب، ألا وهي الكهانة والزنا وتجارة الكلاب. الوقفة الثالثة وهي عن شيء من أحكامه: حلوان الكاهن حلوان الكاهني حلوان الكاهن حرام أو حرم لأنه عوض عن محرم ولما فيه من أخذ العوض على أمر باطل وقد قال الله تعالى زاجرا عن ذلك ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون وفي معنى ذلك أخذ عوض على كل ما يتعلق بباب الرجم بالغيب كقراءة الفنجان والأبراج والخط والرمل وأشباه ذلك وقد قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار وكذلك لا خلاف في حلوان الكاهن أنه ما يعطاه على كهانته وذلك كله من أكل المال بالباطل قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم قال البغوي من أصحابنا والقاضي عياض أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن لأنه عوض عن محرم ولأنه أكل المال بالباطل وقال ابن بطال المالكي رحمه الله في شرح صحيح البخاري وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن حلوان الكاهن فالأمة مجتمعة على تحريمه لأنهم يأخذون أجره مالا يصلح فيه لأنهم يأخذون أجرة ما لا يصلح فيه أخذ عوض وهو الكذب الذي يخلطونه مع ما يستغرقه الجن فيفسدون تلك الكلمة من الصدق بمئة كذبة أو أكثر كما جاء في بعض الروايات فلم يسوغ أن يلتفت إليهم ولذلك قال عليه السلام ليسوا بشيء وقد جاء في من أتى الكهانة آثار شديدة وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري حلوان الكاهن حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل وفي معناه التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاطاه العرافون من استطلاع الغيب وقال بدر الدين العي الحنفي رحمه الله في عمدة القارئ شرح صحيح البخاري حلوان الكاهن حرام لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن إتيان الكهان مع أن ما يأتون به باطل قال تعالى تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون وأخذ العوض على مثل هذا ولو لم يكن منهيا عنه من أكل المال بالباطل ولأن الكاهن يقول ما لا ينتفع به ويعان بما يعطاه على ما لا يحل انتهى كلامه رحمه الله تعالى ومهر البغي أيضا حرام لما فيه من أخذ العوض على أمر محرم بل من أكبر الكبائر ويدخل فيه أخذ العوض على كل عمل أو صنعة محرمة وقد قال بدر الدين العيني الحنفي رحمه الله في عمدة القارئ قال مهر البغي وهو ما يعطى على النكاح المحرم فإذا كان محرما ولم يستبح بعقد صارت المعاوضة عليه لا تحل لأنه ثمن عن محرم وقد حرم الله الزنا وهذا مجمع على تحريمه لا خلاف فيه بين المسلمين وقال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم أجمع على تحريم أجرة المغنية للغناء والنائحة للنوح وقال بنحوه أيضا ابن العطار الشافعي في شرح عمدة الأحكام وأقف عند هذا القدر وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.